الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله: وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق. كان الكلام في الدليل الرابع من الأدلة التي أقيمت على نفي الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الرابع كان مفاده: إن الرجاليين عدلوا ووثقوا، لكن مرادهم من معنى العدالة غير واضح، إذ توجد ثلاث معان: المعنى الأول ظهور الإسلام، المعنى الثاني حسن الظاهر، المعنى الثالث الملكة. والذي ينفعنا في المقام العدالة بمعنى الملكة الباعث على القيام بالواجبات وترك المحرمات. فإذا عدل الشيخ الطوسي شخصان لا نحرز معنى العدالة الذي يريده، وبالتالي هذا الخلاف في معنى العدالة يوجب عدم الركون إلى توثيقات وتعديلات الرجاليين، بالتالي لا حاجة إلى علم الرجال. المصنف أجاب بثلاثة أجوبة تطرقنا إليها جميعا، وطبقنا الجواب الأول والثاني وبقي الثالث. الجواب الأول قال إن الرجوع إلى علم الرجال من باب التبين وتحصيل الإطمئنان، والتبين حاصل على كل حال، سواء قلنا أنه أراد العدالة من باب ماذا؟ من باب التبين، من باب أن معناها ظهور الإسلام أو حسن الظاهر أو الملكة. نحن نتبين في هذين. والجواب الثاني أن أي مصنف إذا صنف لابد أن يجيب، عليكم السلام، على الإصطلاح المشهور. والإصطلاح المشهور من معنى العدالة هو ماذا؟ هو الملكة. وإذا كان له إصطلاح خاص لابد أن ينص عليه. والجواب الثالث أنه توجد قرينة على أنهم لا يريدون من الثقة غير العدالة بمعنى الملكة، وذلك لأنهم نصوا ومدحوا أناس كثيرين كإبراهيم بن هاشم، مدحوه مدحا لا يقل عن التعديل والتوثيق، لكنهم لم ينصوا على عدالته، مما يعني أن معنى العدالة عندهم ليس معنى فقط حسن الظاهر وظهور الإسلام. إبراهيم بن هاشم قالوا نقل حديث الكوفيين، أول من نشر حديث الكوفيين في قم، عن مدرسة قم كانت معروفة بالتشدد. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، وإلا يعني لو كانوا يريدون من الثقة مجرد الإسلام وعدم ظهور الفسق يلزم توثيق أكثر المسلمين، لأن أكثر المسلمين ظاهر حالهم أنهم مسلمين. لا يريدون مجرد الإسلام، ولا يريدون ولا مجرد حسن الظاهر، لعدم حصول الوثوق به بحسن الظاهر ما لم يحرز الملكة الرادعة. نحن كيف نحرز أنه حسن وظاهره حسن؟ لا نحرز ذلك إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أحرزنا وجود الملكة الرادعة عن ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. قال العلامة المامقاني: إن هناك قرائن على أنهم الرجاليين أرادوا بالعدالة معنى الملكة، وهو أن وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة مجموعة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، يعني ما يفوق هذه المعاني، بل على حسن الظاهر بمراتب، يفوق حسن الظاهر بمراتب ودرجات، ومع ذلك لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق. ألا ترى أنهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقوم، وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب، لأن أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء، بل كانوا يخرجونه من بلدهم كما فعل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي حينما أخرج من قوم أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، فصاحب كتاب المحاسن وهو البرقي ثقة، لكنه كان يروي عن الضعفاء، بسبب روايته عن الضعفاء أخرجه ابن عيسى. فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير الطريقة الحقة؟ ماذا يفعلون به؟ محمد بن أورمة كان يروي عن الضعفاء، ذهب بعض القميين لكي يفتكوا به فوجدوه يصلي لله عز وجل من أول الليل إلى آخر الليل، فكفوا عن قتله والفتك به. إذا كان هذا تعاملهم وتشددهم في الأحاديث يذكرون في حق شخص غير ثقة أنه أول من نشر حديث الكوفيين فيهم، يقول فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير الطريقة الحقة؟ فتحقق نشر الأخبار بينهم، يعني بين القميين، يدل على كمال جلالته، كمال جلالة إبراهيم بن هاشم، ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل. قلنا فيما سبق أن الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح نقل عن ابن طاووس الاتفاق على توثيق إبراهيم بن هاشم، وبما أن الأصحاب اتفقوا على توثيق إبراهيم بن هاشم بالتالي يكون موثق بعد. على كل حال، لذلك بعض المتأخرين يرى أن رواية إبراهيم بن هاشم صحاح وليست حسان، بناء على ما ذكر هنا يكون إبراهيم بن هاشم ممدوح فتكون رواياته حسنة، لكن إذا وثق تكون رواياته صحيحة باعتبار أنه شيعي إمامي وثقة. الخامس، تفضيح الناس في هذا العلم. إن شاء الله سيأتي من الآثار أنت تحرز الملك أحيانا شيء بيجي إن شاء الله، هذا مثل الشجاعة. الشجاعة معناه موجود في الباطن، كيف تحدث الشجاعة من مبادئها؟ ترى الشجاعة حينما يحوم في الوغى ولا يتهيب تحدث الشجاعة، كذلك بالنسبة إلى الملكة البعثة على ملازمة الواجبات وترك المحرمات، إذا امتحنته عند الشدة وجدته يقف عند الشبهات وعند المحرمات، في هذه الحالة تعرف أن لديه هذه الملكة. الدليل الخامس يقول إن علم الرجال علم فيه ماذا؟ هدك لعورات الناس وغيبة وهدك للحرمات، وبالتالي هذا العلم غير جائز باعتبار أن فيه فضح للناس وهدك عوراتهم، والشريعة الغراء تتستر على عورات المؤمنين. الجواب، يذكر المصنف جوابين، أحد الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. الجواب النقضي يقول ماذا تقول في باب المرافعات؟ يعني حينما شخص يرفع قضية على شخص عند القاضي يقول فلان قتل فلان، يمكن للمدعى عليه أن يجرح الشهود. من الشاهد؟ فلان وفلان. يقول فلان شارب الخمر، فلان فاسق، وجرح الشاهد هتكون لحرمته وفضح له، مع أن الشريعة في باب المرافعات أجازت جرح الشهود. واضح؟ إذن هذا مورد. المورد الثاني مستثنيات الغيبة، ماذا تقول؟ الغيبة حرام لكن لها مستثنيات. من هذه المستثنيات نصح المستشير. شخص أرادك أن يستشيرك مثلا في زواج، يقول فلان تقدم لبنتي، ماذا تقول في فلان؟ إذا كان فاسق يمكن أن تجرح، تقول فلان كذا كذا كذا، لا تزوجه ابنتك. من موارد جواز الغيبة المتجاهر بالفسق، يجوز أن تغتابه وأن تفضحه وأن تتكلم عنه، لكن في خصوص ما تجاهر. إذن ليس هذا هو المورد الوحيد الذي فيه فضائح، وهو علم الرجال. موارد مستثنيات الغيبة، جرح الشهود في المرافعة أيضا فيها فضح للناس، فنقضنا عليه. الجواب الحلي أيهما أولى وأيهما أقوى من الآتين؟ التحفظ على الأحكام الشرعية والحفاظ عليها، أم أعراض الناس وعورات المؤمنين؟ الأولى التحفظ على الأحكام الشرعية. إذا دار الأمر بين الحفاظ على عورات الناس وبين ماذا؟ الحفاظ على الأحكام الشرعية، تقدم الأحكام الشرعية هي الأهم. وبالتالي يمكن للشارع أن يحرم كشف عورات الناس وعيوب الناس، لكن إذا توقف الاستنباط على كشف هذه الأمور يمكن للشارع أن يجيب. ثم في النهاية يذكر المصنف منبه قرآني على جواز البحث والتنقيب عن أحوال الرواة، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الآية تأمر بالتبين، بالبحث، بالتنقيب إذا جاء الفاسق بالقضاء. ولو كان التبين غير جائز لما أمرت الآية، قالت فتبينوا، فعل عام، وفعل الأمر يدل على الوجوب، صيغة فعل تدل على ماذا؟ على الوجوب. قد تشكل بإشكال وتقول ماذا؟ الآية موردها خاص، وهو أن الآية أمرت وأوجبت التبين إذا جاء الفاسق، يعني من تعلم أنه فاسق. مورد الآية وجوب التبين عند العلم فسق الناقل والراوي والمخبر. وفي علم الرجال نحن لا نبحث عن خصوص مورد ماذا؟ الفسق. قد يكون الراوي ضعيف، قد يكون الراوي مجهول، والجهالة غير عدم الوثاقة. عدم الوثاقة، عدم التوثيق، يشمل الضعيف، يشمل المجهول، يشمل الفاسق. الآية واردة في خصوص الفاسق، فكيف تستدل بهذه الآية وبهذا المنبه القرآني على الحاجة إلى علم الرجال؟ الآية تأمر بالتبين في خصوص الفاسق، علم الرجال لا يتبين في خصوص الفاسق. يتبين حال الثقة، حال الفاسق، حال المجهول إلى آخره. والجواب التعليل كما يخصص يعمم، والآية فيها تعليل عام: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالآية أمرت وأوجبت التبين حتى لا نقع في الجهالة. ومن الواضح أن عدم التبين من حال المجهول، من حال من لم يعلم وثاقته، يوقع في الجهالة كما أن عدم التبين لحال الفاسق يقتل. فالآية الكريمة فيها تعليل عام تقول أنت تبين حتى لا تقع في الجهالة، والتبين من أجل عدم الوقوع في الجهالة يصدق في حق الفاسق ويصدق في حق المجهول ويصدق في حق غيرهما. وبالتالي ثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. وبالتالي هذا الدليل الخامس ليس بدليل وغير تام، لا يمكن من هذا الدليل الخامس والأدلة الأربعة السابقة إثبات عدم الحاجة إلى علم الرجال، بل تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الخامس: تفضيح الناس في هذا العلم. إن علم الرجال علم منكار يجب التحرز عنه لأن فيه تفضيحا للناس، وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم ولا تجسسوا، وأمرنا بالغض وليس بالغص، وأمرنا بالغض والتستر يعني بالغض عن هذه العيوب. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنون. وفيه في هذا القول يرد عليه أولا أن نقضي باب المرافعة، يعني نأتي بمورد مماثل وهو جائز. كيف تقول علم الرجال لا يجوز لأن فيه تفضيح، بينما المرافعة فيها تفضيح وهي جائزة، جرح الشهود فيها، الغيبة مستثنياتها كغيبة المتجاهر في الفسق وغيبة من حينما ينصحك المستشير تغتاب من استشير، في هذه الحالة إذا اغتبته أيضا فضحته، لكن أيضا جائز. كيف تقول هذا جائز وعلم الرجال ليس بجائز؟ وفيه أولا أن نقضي باب المرافعات، حيث أن للمنكر يعني منكر الدعوة ادعى زيد على عبيد قال ان عبيد قد سرق مال خميس، واضح في هذه الحالة يمكن لعبيد ان يجرح شهود زيد ويقول هؤلاء فساق يشربون الخمر كذا وكذا، لان يقول حيث ان للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيب شاهد المدعي. هذا المورد الأول للنقض. النقض الثاني: وبالأمر بذكر المعايب، يعني والنقض بالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة. الروايات تقول إذا استشارك المؤمن فأخلص له الاستشارة، نجيبه بالواقع إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاغتيال. وثانيا النقض ثانيا إن الأحب الحل، يعني جواب حل، إن الأحكام الإلهية أولى بالتحقق من الحقوق التي يشير إليها حقوق الناس. أضف إلى ذلك الآن منبه قرآني، لأنه لو كان التفحص عن الرواة أمرا مرغوبا عنه، ما الفرق بين مرغوب فيه ومرغوب عنه؟ مرغوب فيه يعني محبب، مرغوب عنه يعني مبغوض، واضح؟ أمرا مرغوبا فيه يعني مبغوضا للشارع. فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر إذ قال سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ والأمر به بالتبين، وجوب التبين، وإن جاء في مورد الفاسق، لكن المورد لا يخصص الوارد، إذ يوجد تعليل وهذا التعميم، فهذا التعليل يعم، لكنه يعم المجهول، يعني يشمل، يعني لكنه وجوب التبين يعم، يعني يشمل المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية، يعني في نهاية الآية. ما هو التعليل؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني كي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم فسقه، بل يعم ويشمل محتمله، يعني محتمل الفسق كما لا يخفى. واضح. إذن هذا الدليل الخامس غير تام، إذن تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة. الدليل السادس قول الرجال وشرائط الشهادة. تكلمنا فيما سبق أن هناك عدة مباني لحجية قول الرجال، إما أن كلام حجة من باب الشهادة، إما من باب حجية خبر الثقة، إما من باب قول أهل الخبرة، إما من باب الفتوى، إما من باب دليل الانسداد وحجية الظنون الانسدادية، إما من باب الاطمئنان تحصيل الوثوق. على كل حال نحن كلامنا في المبنى الأول أن قول الرجال حجة من باب الشهادة. لو التزمنا بهذا المبنى لا تجيبني بجواب مبنائي تقول مبنانا من باب حجية خبر الواحد من باب قول أهل الخبرة، لا، أجبني على مبنائي. لو التزمنا بمبنى الشهيد الثاني وصاحب المعالم وصاحب المدارك والمحقق الحلي على ما نسب إليهم رضوان الله عليهم من أنهم يرون أن قول الرجال حجة من باب الشهادة، هنا ينشأ إشكال. الإشكال مفاده لو التزمنا بأن توثيقات الرجاليين يؤخذ بها من باب الشهادة لا بد أن تجتمع شرائط الشهادة في قول الرجال. ومن أظهر الشروط التي تشترط في الشهادة أن تكون الشهادة عن حس لا عن حدس. أولا يقولون في باب الزنا أو اللواط أو كذا يشهد 4 شهود كلميذ في المكحلة يرون بأم أعينهم، حينما يشهد فلان أنه قتل فلان أن فلانا قتل فلان لابد أن يكون رآه بالعين، لابد أن تكون الشهادة عن حس لا عن حد. مثلا يقول أنا رأيته قد خرج من هذه الدار وبيده سكين وفيها دماء، وحينما دخلت الدار رأيت فلان مقتول. هذه شهادة حسية، نريد شهادة حسية. يقول رأيته وقد أوغل السكين في بطنه ومحطره وقطعه تقطيعا واضح. إذن يشترط في الشهادة أن تكون عن حس لا عن حدس. يعني الحدس ما هو؟ التخمين، الظن والتخمين، بينما الشهادة الحسية أن تكون عن حس في إحدى الحواس. وتوثيقات الرجاليين ليست من هذا القبيل. توثيقات الرجاليين مثل ما الشيخ الكشي رحمه الله عليه والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، هؤلاء الثلاثة أصحاب الأصول الرجالية. الكشي له معرفة الرجال الناقلي، والشيخ الطوسي له الفهرست وماذا والرجال، أي ثلاثة أصول، والنجاشي له الفهرست أيضا رجال النجاشي، هذه 4، والغضائري له كتاب الضعفاء. فهذه أصول 5 لمحققين 4، معرفة الرجال الناقلين للنجاشي للكشي، الفهرست والرجال أي 3 كتب للطوسي، الفهرست للنجاشي، والضعفاء للغضائري. هذه الأصول الرجالية 5 أو 4 باستثناء كتاب الضعفاء، لأنه لم يصل إلينا فيه بحث وكلام، بحث مستقل فيه. المهم للغضائر. إذن هذه كتب 4، الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي والغضائري يقولون زرارة ثقة، البطائني ليس بثقة، الحسن بن علي بن فضال ثقة، فلان ليس بثقة. من اين؟ هل عاصروا محمد بن مسلم وزرارة والبطاني لم يعاصروهم، لم ينقلوا عن حس، وإنما نقلوا عن حس، نقلوا من كتب الأصحاب، توجد كانت هناك أصول وكتب نقلوا منها، فلم تجتمع شرائط الشهادة. ومن المتفق عليه بين العلماء أنه من شروط الشهادة أن تكون الشهادة بالحس لا بالحس. واضح إن شاء الله. أجبني بجواب بنائي، يعني بناء على مبنى من يقول أن مدرك حجية قول الرجال هو من باب الشهادة لا من باب حجية قول المفتي أو خبر الثقة أو الاطمئنان. المصنف حفظه الله يذكر ثلاثة أجوبة لا بد من الالتفات إليها، وهو أجوبة وهي أجوبة جيدة. الجواب الأول يقول: نحن نشترط في الشهادة أن يكون المشهود به إما أمر حسي أو تكون مبادئ هذا الأمر قريبة من الحس. لاحظ هذا الشاهد يأتي ويقول: رأيت فلان يقتل فلان، فلان يثني بفلان، هذا شهادة عن حس. يقول: بأم عيني رأيتهما. وأحيانا الشهادة لا تكون حسية وإنما مبادئ الشهادة قريبة من الحس. يشهد فلان بأن فلان عدل، يشهد فلان بأن فلان شجاع، يشهد فلان بأن فلان بخيل كريم. البخل، الكرام، الشجاعة، العدالة، الفسق، غيرها وغيرها من الملكة، هذه أمور مودعة في النفس، كيف أقف عليها حسيا؟ هذه أمور نفسانية موجودة في أعماق نفسك لا يمكن بالحس أن أقف عليها، ولكن يمكن أن أقف على مبادئها. مثلا إن رأيت فلان مواظب على الطاعات واجتناب المحرمات، أعرف من خلال هذه الآثار أن لديه ملكة تبعثه على ذلك. وهذا الشخص الذي ماذا يهجم في حومة الميدان، أخشى الوغى وأعف عند المغنمي، هذا الذي يقتحم المعارك ولا ينظر حتى إلى خلفه، اكتشف أن لديه شجاعة. وهذا الشخص الذي ما أن يأتي الضيف وإذا المائدة موجودة والأخلاق موجودة، اكتشف أن لديه كرم. إذن هنا لم أقف بالحس على نفسي ملكة الكرام، على نفسي ملكة البخل، على نفسي ملكة الشجاعة والعدالة، وإنما وقفت على مبادئ للشجاعة والعدالة والكرم والبوخ، وهذه المبادئ قريبة من الحس. واضح. وبالتالي الشيخ الكشي والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وإن لم يقفوا على زرارة ومحمد بن مسلم وما شاكل ذلك، لكنهم وقفوا على المبادئ القريبة من الحس بالنسبة إلى أولئك، حصلت لديهم قرائن وأمارات أفادت الإطمئنان بأن زرارة ثقة والبطائني ليس بثقة، بأن محمد بن مسلم ثقة وأبو جميلة ليس بثقة. من خلال هذه القرائن والأمارات التي هي ليست حسية لكنها قريبة من الحس، وثقوا وعدلوا زرارة وسلبوا العدالة عن علي بن أبي حمزة البطاني، وبالتالي يرتفع هذا الإشكال. هذا هو الجواب الأول. يوجد جواب ثاني ويوجد جواب ثالث. الآن نطبق هذا المقدار ثم إن بقي وقت نشرح في الثاني. السادس: قول الرجال وشرائط الشهادة. لو قلنا باعتبار قول الرجال من باب الشهادة، يعني من بناء على هذا أن قول الرجال حجة من باب ماذا؟ أنه يشهد، حينما يقول فلان عاد يشهد، فلا بد من توفر شروط الشهادة. يجب أن يجتمع فيه، يعني في قول الرجال، شرائطها، يعني شرائط الشهادة التي منها الاعتماد على الحس دون الحدس، يعني عن أمر حسي يعاينه لا عن أمر حدسي تخميني، وهو شرط. يعني الشهادة عن حس شرط اتفق عليه العلماء، ومن المعلوم عدم تحقق هذا الشرط لعدم تعاصر المعدل مثل الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، والمعدل بالفتح مثل زرارة ومحمد بن مسلم، غالبا في الغالب هو غير معاصر له. والجواب، هذا هو الجواب الأول، أنه يشترط في الشهادة أن يكون المشهود به أمرا حسيا، هذا شق، أو شق ثاني، أو يكون مبادئه، يعني مبادئ المشهود به من الحس، وإن لم يكن بنفسه حسيا. العدالة بنفسها غير حسية، الشجاعة بنفسها غير حسية، لكن مبادئهما الهجوم في المعركة، عدم ارتكاب المحرمات والمعاضدة على الطاعات، هذه مبادئ حسية، وذلك مثل العدالة والشجاعة، فإنهما من الأمور غير الحسية. العدالة والشجاعة اللتان هما ملكة نفسانية، الأمر حسي محسوس تدركه، هذا موجود في باطن النفس، أصول نفسانية راسخة في النفس، هذا أمر ليس بحسي. العدالة الشجاعة ليست أمور حسية، لكن مبادئها، مبادئهما المفروض الأفضل أن يقول، يعني مبادئ العدالة والشجاعة حسية، من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافل والاجتناب على اقتراف الكبائر في العدالة، هذه مبادئ حسية بالحس ندركها، وقرع الأبطال في ميادين الحرب والإقدام بالأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث في الشجاعة، هي مبادئ حسية. ولذلك ماذا يقول عنترة بن شداد لعبلة حينما أحجمت عنه؟ قال: هلا سألت القوم ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأبرئ سقمها، قيل الفوارس ويك عنترة أقدمي، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. على كل حال قال لعبلة: ماذا؟ اسألي من شهد معي المعارك، لأن الشجاعة ليست أمر حسي، لكن من يشهد الوقائع يقف على مبادئ الأمر الحسي. وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة، الأمر الأول بالمعاشرة أمر حسي، أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته، أو شهرته وشياعه بين الناس كزرار، مشهور عن زرار، كزرارتنا، ولولا زرارا لذهب فقه أبي منصر على نحو يفيد الاطمئنان، اشتهر هشام بن الحكم أنه من المتكلمين، تطمئن. فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من الاشتهار والشياع والأمارات، يعني العلامات الظنية والقرائن المنقولة، لكن منقولة متواترة، يكون هناك تواتر في النقل عصرا بعد عصر، المفيدة للقطع واليقين أو الاطمئنان. إذن لا فرق في ذلك، عند القرائن تفيد الاطمئنان بشأن راوي معاصر إليه أو راوي أنت غير معاصر له، ما دامت هذه القرائن تفيد إما القطع وهو العلم الحقيقي، أو تفيد الاطمئنان وهو العلم العظيم. الآن يريد أن يطبق بعد أن نقح القاعدة الكلية والعامة والكبرى، كبرى القياس نقحها، يريد أن يطبقها على الصغرى، على التطبيقات. قال: ولا شك أن الكشي والنجاشي والشيخ، يعني الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، إذا تطلق كلمة الشيخ يراد به الشيخ الطوسي. نعم الشيخ الاول والشيخ الثاني، المحقق الاول والمحقق الثاني، الشيخان. اذا قالوا الشيخان، ما هو الشيخ الاول والشيخ الثاني؟ اذا قالوا الشيخان يعني يقصدون المفيد والطوسي. ولا شك ان الكشي والنجاشي والشيخ بما انهم كانوا يمارسون المحدثين، العبارة غير منسجمة، لعل الاوفق هكذا. لا شك ان الكشي والنجاشي والشيخ بما انهم كانوا يمارسون التحديث والمحدثون والعلماء، هكذا والمحدثون والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على احوال الرواة وخصوصياتهم. اما هكذا او نحذف يمارسون نقول هكذا. ولا شك ان الكشي والنجاشي والشيخ بما انهم كانوا من المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على احوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضعف. على كل حال الامر سهل، لان اختلال العبارة هنا لا يقدح في المعنى، المعنى واضح. يريد ان يقول ان هؤلاء المشايخ الاعاظم الثلاثة كانوا من علماء الرجال، وبما انهم كانوا من علماء الرجال بطبيعة حال علماء الرجال والمحدثين انهم وقفوا على احوال الرواة وحصلت لديهم امارات وقراء اما قطعية او تفيد الاطمئنان على عدالة هؤلاء، هذا كافي للشهادة. ولا شك ان الكشي والنجاشي بما انهم كانوا من المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على احوال الرواة وخصوصيات الرواة ومكانة الرواة من حيث الوثاقة والضبط، فلأجل تلك القرائن الواصلة اليهم من مشايخهم واكابر عصرهم الى ان تنتهي الى عصر الرواة. يعني هذا القرائن ممتدة من ايام زرارة الى عصر الشيخ، من ايام ابن مهزيار الى ايام الشيخ النجاشي الى ان تنتهي الى عصر الرواة. لوجود هذه القرائن شهدوا بوثاقة هؤلاء الرواة. هذا تمام الكلام في الجواب الاول على الدليل السادس، وتبين انه حتى بناء على القول بان حجية قول الرجال من باب الشهادة يرتفع هذا الاشكال، تكون شهادة الشيخ الطوسي حسية وليست حدسية. ولذلك يقولون لو شككنا التفتوا جيدا، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والكشي وغيره والغضائري شهدوا بحق واحد، نحن شككنا هل شهادتهم مبنية على الحس ام مبنية على الحدس؟ يقولون تجري أصالة عدم الحدس، أصالة الحس، أن الأصل هو كون حسي لا حدس. لماذا؟ لأن هؤلاء المتقدمون الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي كانوا قريبين من عصر الرواة، الشيخ الصدوق في الغيب الصغرى من قريبين من عصر الناس ومن عصر الرواة. هؤلاء الأصل في شهادتهم أن تكون حسية. الشيخ الطوسي سنة 460 قد توفي رحمه الله، 460 هجرية ماذا قد توفي. فإذا في المتقدمين توثيقات المتقدمين الشيخ الطوسي والنجاشي تجري أصالة الحس وأصالة عدم الحدس، لكن في المتأخرين مثل ابن داود العلامة الحلي الشهيد الثاني البهائي ابن طاووس، هؤلاء متأخرون، علامة الحلي متوفي سنة 726، فلو شهد بشهادة وشككنا أنها قائمة على الحس أو على الحس، يعني أعمل نظره اجتهد، هنا لا تجري أصالة عدم الحس، لأنهم كانوا ماذا؟ لأنهم كانوا بعيدين عن عصر الناس. لا يمكن أن نقول أن الأصل عدم الحس في شهادتهم حسية، كما أن شهادتهم حسية يمكن أن تكون شهادتهم ولذلك يقبلون توثيقات المتقدمين النجاشي والشيخ الطوسي ولا يقبلون توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود وغيرهما، لكن بعض المعاصرين وبعض العلماء يقبل أيضا توثيقات المتأخرين. الجواب الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.